بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع جسور القلوب، وإن شاء الله بناخد جسر من أهم الجسور بين القلوب في الحياة الزوجية وفي الحياة عامة، وهو جسر التسامح والتغافل. هنبتدي إن شاء الله الأول بقصة تبتدي تنبهنا شوية على أهمية التسامح في حياتنا. القصة دي احنا كنا سمعناها قبل كده، بس أنا هكررها تاني عشان ندخل منها على التسامح بإذن الله. كان هناك جزيرة بيعيش عليها جميع المشاعر جميعا، يعني جزيرة بيعيش عليها الحب والحنان والوفاء والتسامح والغضب والحزن والتكبر، كل أنواع المشاعر بتعيش على هذه الجزيرة. وفي أحد الأيام هبت عاصفة شديدة مليانة بالمطر الشديد جدا على الجزيرة، لدرجة أن الجزيرة من كتر المطر وارتفاع المية بسرعة حواليها كانت على وشك الغرق. كل المشاعر طبعا كانت خايفة جدا بسبب الأمطار الشديدة دي، ما عدا الحب. الحب كان مشغول يصنع قارب يحط فيه جميع المشاعر ويهرب بيها من هذه الجزيرة قبل أن تغرق. وبعد الانتهاء من صنع القارب طلب الحب من كل المشاعر أنها تطلع على القارب بسرعة علشان يقدروا بسرعة يهربوا من الجزيرة قبل ما تغرق. كل المشاعر استجابت للحب كويس وتحركت وطلعت على هذا القارب عشان يهربوا بسرعة، إلا كان هناك العند. العند رفض تماما انه يركب في القارب كويس، واخذ موقف معاكس لجميع المشاعر. الحب طبعا لانه عاطفة جميلة وعاطفة ما تقدرش ابدا تسيب حد في موقف صعب، نزل الحب من القارب وهو بيقول للعند يلا تعالى بسرعة علشان تركب، العاصفة شديدة وفيها مطر كتير، الوقت ضيق، يجب ان نتحرك بسرعة قبل فوات الاوان. لكن المطر عمال يزيد والعناد لا يمكن يتحرك، رافض انه يتحرك تماما. في هذا الوقت كانت المية عمالة ترتفع أكتر وأكتر، وكل المشاعر وقاعدين جوه القارب عايزين يتحركوا، الحب مش قادر يعمل أي موقف، العناد واقف ومتحكم. هنا كل المشاعر طلبت من الحب انه يصعد على القارب وينقذ نفسه كويس، ويترك العناد لمصيره اللي يستحقه لأنه مخالف للجميع كويس. ولكن الحب خلق ليحب كويس، فلا يستطيع، ما قدرش يسيب أبدا العناد لوحده، فضل يحاول مع العناد، ناسي المطر الشديد وناسي أن الغرق خلاص على وشك أنه ياخد الجزيرة كلها. وفي النهاية هربت جميع المشاعر في القارب اللي عمله وصنعوا الحب. لكن ماذا عن الحب؟ الحب فضل على الجزيرة بيحاول مع العناد لغاية ما المية غرقت الجزيرة كلها، وغرق الحب مع العناد، واستطاع العناد انه يقتل الحب. العناد يقتل الحب دوما، لقد مات الحب اللي صنع القارب واستطاع انه ينقذ الجميع، وفعلا انقذهم وتحركوا، وجاء العند ليقتل الحب. عشان نتعلم ان اقوى عدو يقتل الحب في القلوب هو العناد، لان الحب هو التسامح والرحمة، والعناد هو الصلابة التي لا تتبدل ابدا. وبالتالي لابد ان احنا حين نحب من حولنا ونريد أن نثبت لهم أن نحن نحبهم، لابد أن نترك العناد قبل أن نبحث عن الحب. ودي هي الرسالة اللي بنرسلها في هذا الدرس لمن يبحث عن الحب: اترك العناد، لأن العناد يقتل الحب. هي دي البداية اللي حندخل منها على منطقة التسامح، علشان نبتدي نعيش التسامح ونحب التسامح ونستفيد من التسامح ونجعله دواء لبعض النفوس اللي داخلها العند، عشان نقدر نعيش معاها ونستمر معاها في حياتنا. هنبتدي الأول ونعرف العند. ما هو العناد؟ العناد هو تثبيت المريض بهذا المرض. العناد ده يعتبر مرض كويس لأنه بيؤدي إلى أضرار بالإنسان، أي شيء يضر الإنسان يبقى عدو للإنسان ويبقى مرض. العناد هو التثبت إن الواحد يتمسك برأيه ويرفض الرأي الآخر حتى لو كان صحيحا لأنه مخالف لرأيه الشخصي، بدال رأي غير رأيي أنا حرفضه إلى آخر المدى وحفضل متمسك برأيي حتى لو عارفة إنه غلط. هو ده العناد، هو ده الاستبداد، هو ده التحكم كويس. وطبعا هو ده أقوى أعداء الحب، وهو ده أقوى أعداء السعادة والاستمرارية في الزواج. العناد بين الزوجين، العناد صفة موجودة في الرجل والمرأة ولكنه أكثر وضوحا في المرأة. وعشان نتحدث عن عناد الزوجات كويس، لابد أن نعرف لماذا تكون الزوجة أكثر عنادا للرجل. لابد أن احنا نعرف أسباب العناد عند الزوجة بالذات كويس. نمرة واحد، العلاج بيعتبر السلاح الوحيد اللي بتدافع به الزوجة عن نفسها أمام قوة الرجل واستبداده. في بعض الأحيان بيكون الزوج يعني شخصيته قوية جدا وعايز رأيه هو اللي يعني يمشي على طول بدون مناقشة، فبتضطر الزوجة للسكوت. ده بيضغط عليها داخليا، بيكون رد فعلها انها مش هترد على التصرفات لكن هتبتدي تعمل ايه، تعمل دور العناد، يعني الرفض السلبي اللي شايفة انه مش متوافق معاها ومع ارائها كويس، فهي مش هترد. الزوج طبعا بيترجمه الى عناد وبتبدأ المشكلات. على سبيل المثال مثلا ان الزوج عايز الزوجة كل يوم مثلا الساعة 7 الصبح يكون الفطار جاهز ومتحضر وكذا، فهي بتعمل ده كله بس بتنتظر منه كلمة طيبة، شكرا تسلم ايديكي. هو واخد المواضيع عادي ما بيقولش اي حاجة، بيضغط عليها انتظارها للكلمة الحلوة، فبتضطر انها يعني تحرك نفسها الى منطقة خاطئة وهي منطقة العناد. طب انا بقى بكرة مش هعمل فطار ولا هحضر اي حاجة، بحيث انه لما يقوم يلاقي الترابيزة فاضية يفتكر ان كان كل يوم في نعمة هو عمره ما قال عليها كلمة طيبة، يمكن بقى يتغير بالطريقة دي اللي احنا بنقول عليها يعني هشتغله في الازرق. يعني ايه؟ يعني مش هعمل له اي حاجة من اللي هو بيحبها وهعنده بقى عشان اضغط عليه. هو ده الرفض السلبي كويس، وهو ده الحقيقة اللي بتعتقد الزوجة انها هنا بتثبت وجودها وبتثبت يعني القيم اللي هي بتقدمها له في حياته والاهتمام، هسحب منه الاهتمام وعنده علشان بعد كده يعرف قيمة النعمة اللي هي عندها. بتحاول تثبت وجودها بأنها بترفض الآراء بتاعته وبترفض العطاء، محاولة إثبات الوجود برفض آراء الآخر ورفض العطاء له أو التجاوب معاه. وطبعا الزوج بيترجمه بطريقة مختلفة وبتبدأ المشاكل وقد لا تنتهي إلا يعني الطلاق. ونستكمل ان شاء الله مع بقية الاسباب للعناد اللي بيبقى موجود عند الزوجة. السبب التاني للعناد انه بيكون صورة من صور التعبير عن رفض سلوك الزوج جملة وتفصيلا، يعني لما بيكون في اختلاف وجهات النظر بينهم وكل شخصية فيها هما الاثنين شخصياتهم قوية، فالزوجة بتخش في حالة ان كل اللي بيقوله ده مش عاجبني، وبالتالي انا اي حاجة هيطلبها او اي حاجة هيكون عايزها انا مش هعملها، لان دي الطريقة الوحيدة اللي بعبر بيها عن رفضي لسلوك زوجي. السبب الثالث من أسباب العناد إن في بعض الأحيان الزوجات أو الأزواج برضو بيستخدموا العناد والإصرار على المواقف كأسلوب للضغط لتحقيق الأهداف. يعني مثلا هي عايزة تنزل مثلا في الصيف وهو يقول لها لا ما تنزليش، فهي ما قدمهاش غير إنها تفضل تعاند 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 كنوع من الضغط عليه لغاية ما تقدر تحقق أهدافها وتنزل الأجازة، فبيعتبر العناد برضو أسلوب ضغط. المشكلة الكبيرة في العناد انه ساعات بيكون صفة اصلية في الزوجة، وهو ده اصعب انواع العناد، وده بيكون نتيجة للتربية الخاطئة في البيت. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان تكون الزوجة نشأت في بيت فيه ام متحكمة، فتعلمت ان الاسلوب الناجح في الحياة ان اكون زي امي. امي استخدمت العند مع زوجي وتحكمت واستبدت واستطاعت بالطريقة دي انها تعمل كل اللي هي عايزاه. يبقى الطريق الوحيد للنجاح في الزواج هو العناد والتحكم، وهعمل زي والدتي او امي. برضو احتمال يكون التربية الخاطئة هي ان هي وهي صغيرة كانت دايما تستخدم العند مع اهلها. يعني مثلا عايزة اشتري الفستان ده، فاهلها يقولوا لها لا الفستان غالي، تفضل تعيط وما ترضاش تطلع من الأوضة وما ترضاش تاكل وما ترضاش تشرب كويس. فتستخدم سيف العناد استخدمته في بيت اهلها في طفولتها ونجحت معاهم، فقررت ان هو ده يكون الاسلوب اللي يستخدم مع الزوج ومع اي يعني انسان في الحياة. انا هعاند لغاية ما اوصل للي انا عايزاه. نمرة ثلاثة، ان في بعض البيوت بتكون قسوة الاهل في العقاب القاسي على البنت كويس بيخليها تكتسب صفة القسوة والعند والإصرار، وبيبقى ده طريقها في الحياة. يعني ايه؟ يعني لما تتربى البنت مع اب قاسي مثلا دايما بيتصوت فيها بيزعق لها بيضربها وبيحب اخوها اكتر منها، فقلبها بيتقفل على القسوة وعلى العناد وعلى الإصرار. هي مش كده غلط والاسلوب اللي بيعاملوني غلط وانا هعاند معاهم وهطلع عينهم، وتتحول الى شخصية عنادية بتستخدم العناد لحرب الحياة كلها، وهي حقيقة بتحارب نفسها وبتدخل على الزواج بمنطقة العناد دي كويس، متخيلة ان الناس كلهم ما ينفعش معاهم غير العند. طبعا لابد ان احنا نعرف ان العناد ده يعني له عواقب سيئة جدا على الشخصية نفسها. العناد ده هو طريقة خسارة، ان يخسر الانسان امانه النفسي وسعادته النفسية ويخسر كل اللي حواليه. لان الشخص العنادي اولا بيرفض انه يعني يحترم الرأي الاخر، مهما حد جاء له يعني الرأي الاخر تعالى نتناقش تعالى نتكلم، هو داخل المناقشة مع بنية اني عمري ما هغير رأيي كويس. فطبعا ده بيؤدي الى ان اللي قدامه بيحس انه لا يحترم الرأي الاخر وعنده نوع من التكبر ومن التعالي، انا بس اللي بفهم وانا بس اللي رأيي صحيح. وبعدين الشخص العنادي بيحول كل مناقشة إلى قضية، خسران وكسبان، دايما يعمل مشاكل من كل مناقشة بسيطة تتقلب إلى مشكلة كبيرة، ويحمل الأمور أكتر مما تتحمل ويكبرها. وبالتالي الإنسان اللي بيكون عايش معاه زي الزوج مثلا يهرب من المناقشة أو مع الحوار مع الشخص العنادي مع زوجته العنادية، لأنها هتعمل لي قضية وحتثبت في الآخر أن رأيها اللي صح، لا عايزة أتحاور معاها ولا عايزة أكلمها ولا عايزة أناقشها في أي شيء، لأنها شخصية متعبة وعنادية ومتمسكة برأيها، وما بتديش أبدا فرصة للإنسان اللي قدامها أو لزوجها أنه يحس برضو أنه ممكن يكون صح. هي دايما لازم تكون الصح على طول الخط، وبالتالي ده بيشير إلى أن الشخصية العنادية شخصية أنانية جدا، لأنها عايزة دايما النجاح والرأي السليم لها وبتحرمه من الشخصية اللي قدامها، وبالتالي بتبقى شخصية ما فيش أي إنسان لا عايز يكلمها ولا يحاورها ولا يعيش معاها ولا يبقى قريب منها. بنضيف كمان إلى أن الشخصية العنادية لا يمكن تعتذر أبدا في حالة ثبوت خطأ رأيها، يعني حصل موقف ورأيها طلع خطأ فعلا لا يمكن هتعتذر أبدا، بل هتفضل برضو متمسكة برأيها، وده طبعا بيوسع المسافات بين القلوب. هي بتبقى شخصية على طول مشدودة وعلى طول عايشة على أعصابها، طبعا بتصاب بضغط الدم وبالاكتئاب وبالحزن، لكن لا يمكن انها ترجع عن رأيها. طيب هل هذه حياة زوجية؟ هل هذه حياة ممكن تستمر؟ لا، الحياة دي عمرها ما تستمر، الحياة دي بتؤدي الى هروب الطرف الاخر من الزواج بسرعة. طيب كيف نعالج العناد بين الزوج والزوجة؟ العلاج الوحيد للعناد بين الزوج والزوجة هو ان احنا نشيل العناد من القلوب وندخل بداله بالتسامح، وندخل بداله بالمحبة، وندخل بداله بالتغافل. فاحنا ان شاء الله النهاردة هنتعلم عن التسامح كجسر بين القلوب، يؤدي ان شاء الله الى ان نتحرك بعيدا تماما عن منطقة العناد وندخل في منطقة منطقة التسامح، وندخل في منطقة غفران الذنوب، وندخل في منطقة العفو، ندخل في منطقة التغافل، لأن التغافل والتسامح بيقلبوا الهياج والعناد والعصبية إلى سكونة وإلى بسمة وإلى مشاعر طيبة. هنبتدي دلوقتي نتعلم أولا عن التسامح عشان نكون دايما عندنا دافع للتسامح، ودافع للعفو، ودافع للتنازل عن الرأي، ودافع للوصول إلى نقطة وسط. هنبتدي من القرآن الكريم إن شاء الله، ونقرأ من سورة آل عمران الآية رقم 134. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيوعد بجنة عرضها السماوات والأرض للمتقين، وربنا سبحانه وتعالى بيدي للمتقين مجموعة من الصفات، فيهم صفتين يتعلق بمنطقة التسامح، وهم القاذمين الغيظ والعافين عن الناس. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، التسامح والعفو هو علاج لكاظم الغيظ. كاظم الغيظ يعني ايه؟ كاظم الغيظ يعني ان الانسان يكون غضبان كويس، بس يكتم غضبه كويس في داخل نفسه، يعني ما يتحولش الغضب من شعور الى فعل، لكن بيظل الغضب موجود في داخل نفسه كويس. فاذا ربنا بيوعد اللي ما يحولش الغضب بتاعه، يعني انا زعلت، يعني انا اتضايقت، يعني اتقال لي ان رايي غلط، يعني المشوره بتاعتي ما بتتاخدش، ما اخشش انا بقى في منطقه عند وفي منطقه غضب وفي منطقه يعني تكبير مشاكل، لا انا اخش في منطقه الكاظمين الغيظ. يعني ايه كاظمين الغيظ؟ يعني اقول انا متضايقه وزعلانه، بس مش هحول مشاعري الى ان انا ابتدي اصوت وازعق واتخانق واقف بالعرض واقول لا الامور مش هتمشي غير زي ما انا عايزه، لا هكظم غيظي. يعني ايه اكظمه؟ يعني اتحكم فيه كويس، اتحكم فيه واتحرك للمنطقه الثانيه والعافين عن الناس. اتحرك بعد ما الحمد لله نجحت ان انا في الموقف اللي كان يعني مضايقني او بيتقال لي فيه كلام بايخ او كذا، اتحكمت في نفسي وكظمت غيظي وتحكمت في نفسيتي، وبعد شويه ابتديت اهدى ودخلت في منطقه العافين عن الناس، قلت انا هعفو وهغفر وحنسى كويس، هطلع المنطقه دي من دماغي، هلاقي اي اكسكيوز او اي يعني سبب ان انا اقول يمكن كان رايي غلط، يمكن اللي قدامي ما كانش قصده، يمكن دي حاجه بسيطه، مش عايزين نكبر الامور، عشان ادخل في نفسي كويس في منطقه السلام والهدوء والراحه النفسيه، اكون من المتقين اللي ربنا بيحبهم، اكون من المحسنين اللي ربنا بيحبهم، واحصل على الجنه. لابد دايما ان احنا نبحث في القران الكريم عن الادويه اللي ربنا بيحطها لنا يعالج بيها انفعالاتنا النفسيه لما تتحرك في الاتجاه الخطا. لما تبتدي نفسيتي هتتحرك في اتجاه العناد وهبتدي اخد مواقف للعناد، لابد ان انا بسرعة اتحرك إيه؟ القرآن الكريم كويس، وابتدي اجيب الايات القرآنية اللي تبعدني تماما عن المنطقة دي وتخليني دايما في منطقة التسامح والتغافل وكظم الغيظ والعفو عند المقدرة. هنقرأ دلوقتي ان شاء الله من سورة الشورى عن التسامح وعن العفو في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الآية رقم 30 من سورة الشورى ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المؤمنين وبيديهم هذه الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. دي في الآية 37. وبرضو بيرجع ربنا سبحانه وتعالى في الآية رقم 43 بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم. ففي الآيتين دول ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا بأهمية المغفرة كويس. إذا ما غضبوا هم يغفرون كويس, ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وربنا بيعلمنا من الآيتين دول إن الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يغفر الذنوب عند الغضب ابتغاء مرضات الله وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيدي الإنسان الحق في إن إذا إنسان ظلمني إني أنا أخد حقي كويس. لكن إذا كان ده زوجي وفي حالة غضب ودايما بينا يعني إن شاء الله الخير, لكن في بعض الأحيان الغضب عنده بيزيد وبيبقى عصبي كويس, مش مفروض إن أنا على طول تبقى السيئة بالسيئة. ياريت أكون ممن يغفر الذنوب كويس, لأن ده أو أعفو عن الذنب اللي عمله معايا, عشان ده بيبقى فيه إصلاح للنفوس بدل ما أتحرك إلى منطقة العناد ومنطقة الانتقام كويس ومنطقة لازم أخد حقي وأحقد ونبتدي بقى نعمل جسور بدل ما نعمل جسور نعمل يعني حوائط بيننا. لا, الإنسان بسرعة إذا في لحظة الغضب اتحرك من الغضب والزعل إلى منطقة العفو إلى منطقة إنه يبحث عن يعني أي عذر كده لشريك العمر كويس, هيلاقي إن شريك العمر هيشله قوي المعروف ده وهيشله قوي إنه هو يعني بيكبر اللي احنا بنقولها يعني إيه بيكبر دماغه معاه ما بيقفلوش على الوحدة, وبيعرف إن شاء الله العفو عند المقدرة ده بيبقى إن شاء الله ثوابه من الله. إذا احنا بنعيش الزواج حياة يعني إخلاص لله سبحانه وتعالى وعبادة لله سبحانه وتعالى, فأي منطقة أنا بدخل فيها في عفو مع زوجي أو التسامح مع زوجي أنا بعملها ابتغاء مرضات الله وطاعة لأوامر ربنا اللي جاية في القرآن الكريم. لازم نعرف ان التسامح ما بيكونش الا من القلوب الكبيرة اللي بتطيع الله ورسوله وبتفهم طبيعة البشر. العقول الكبيرة اللي بتدرك ان التغافل والتسامح هو اللي بينقذ عمرنا وصحتنا ووقتنا, وبنضيعش وقتنا فلوسنا عند الدكاترة وعند العيادات, ونضيع ولادنا ونضيع اسرنا لو قدرنا ندخل في منطقة التسامح وان شاء الله العفو. ولازم نعرف ان التسامح مش معناه الضعف, انا مش بتسامح ويعني ما بكبرش الأمور وما بقفش على الوحدة وما بعملش مشاكل عشان أنا ضعيفة. لا, التسامح هو أعلى درجات القوة, لأنه العفو عند المقدرة. أنا ممكن أعمل مشاكل وممكن أعاند وممكن أقول عايزة حقي وممكن أصوت وأزعق وأعمل 900 مشكلة, هو ده الضعف لأن أنا عمال أنتصر لنفسي, نسيت ربنا ونسيت أماناتي ونسيت ثواب الله اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوعد بيه اللي بيقدروا على نفسه هم وعلى تكبرهم. ويقول لك لا, ربنا أمرني في القرآن إن أنا أعفو عند المقدرة وإن أنا سامح. كل واحد فينا يقدر يتشدد ويتشاكل ويعاند ويصر على رأيه ويحول الحياة الزوجية إلى جحيم عند كل نقطة اختلاف أو موقف ما يعجبوش كويس. جوزي ما بيشاركش في تربية ولادي, جوزي ما بياخدنيش مثلا يفسحني مرة كل أسبوع, جوزي ما بيقفش جنبي مثلا لما نروح نزور أهله, جوزي أي مشكلة بقى نقدر نكبرها ونشددها وبياخد مني مواقف ما بيحترمنيش وأنا هعنده وأنا هوريه وتضيع الحياة تماما كويس. لكن التسامح هو أني أنا أقف في المناطق دي وأقول أن الشيطان بيدخل بينا وأن إحنا بشر, كل واحد فينا في نقط ضعف, بس على قد برضو ما عنده نقط ضعف ده برضو في حسنات كتيرة وفي مواقف كتيرة كان كويس معايا. أغلب الحسنة, أغلب طاعة ربنا, أغلب الثواب اللي هاخده من ربنا سبحانه وتعالى, أغلب إن الحياة الزوجية عبادة لله, أغلب نفسيتي وصحتي اللي حينهاره من الغيظ ومن المشاكل, أغلب الوقت اللي حيضيع بيني وبينه ولادي اللي بيشوفوا المشاكل وبيتعلموها وبيهربوا من البيت ومن الدراسة ومن النجاح بدمر ولادي وبدمر نفسي وبدمر أسرتي في سبيل أن أنا أقف الكلمة للكلمة والمشكلة للمشكلة. لا، هو أجمل شعور نفسي بيحس الزوج أو شريك العمر لما يحس أن شريك العمر بتاعه بيجي عند النقط الأخطاء الصغيرة وبيعمل نفسه مش شايفها، يعني غض البصر عن أي خطأ طالما أن خطأ كان صغير ومش مقصود. كويس، فإحنا لازم نتعامل مع بعض بنية حسن النوايا، نية الرغبة في الاستمرارية، نية رغبة أن إحنا عايزين نسعد بعضينا. كويس، إزاي هنسعد بعضينا لما ندرك أن إحنا بشر وخطائين؟ كويس، وكل واحد فيه عيوب وأنا برضو فيه عيوب، يبقى مش هقفله على عيوبه، بالعكس هتحرك بسرعة للتسامح قبل ما الشيطان يحركني للعند وللكره وللمشاكل وأبقى أنا الخسرانة، بخسر نفسي وبخسر جوزي وبخسر وقتي وبخسر أولادي وبخسر أهم حاجة طاعة الله سبحانه وتعالى. هنقرأ برضو أكتر إن شاء الله عن التسامح من القرآن الكريم من سورة فصلت الآية 34 و35. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. ده ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في القرآن الكريم هذا الدرس المهم جدا جدا في منطقة يعني الغضب وفي منطقة الزعل وفي منطقة العناد وفي منطقة اختلاف وجهات النظر. نعمل ايه؟ ازاي نتحرك الى التسامح؟ ازاي نتحرك الى العفو؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، معنى ان الحسنة كلها خير في الدنيا والاخرة، اما السيئة فكلها شر في الدنيا والاخرة. عشان كده لا تستوي الحسنة بالسيئة، الحسنة كلها خير، السيئة كلها شر. الحسنة تساوي صبر وتسامح واستعلاء على الانتقام. يعني ايه؟ يعني نفسي الغاضبة الزعلانة اخدها وارجعها الى الهدوء والى السلام والى الامن. ليه بعمل كده؟ بعمل كده لاني بطيع امر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بيقول عن اللي بيستطيعوا انهم يحولوا السيئة الى الحسنة ويدفعوا بالتي هي احسن. يعني ايه يدفعوا بالتي هي احسن؟ يعني يردوا السيئة بما هو احسن منها وهو الحسنة. كويس، اللي بيقدروا يعملوا كده بيستفيدوا اولا في الدنيا، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني احنا كده بان احنا نقابل السيئة بالحسنة وبالتسامح وبالتغافل وبالعفو، بنحول الإنسان اللي كان ممكن يبقى عدو ليا العمر كله ويعمل لي مشاكل. أنا ما بكلمش عن الزوج، أنا بكلم في العلاقات العامة. أحول هذه الشخصية اللي كانت ممكن تعمل لي مشاكل وتعديني وتنكد عليا وتخليني أقاطع الناس مشاكل كتير، عدو يعني حرب يعني قدامي، أحول هذا الإنسان إلى ولي حميم. حميم يعني شديد القرب مني، ولي يعني يتولى أمري، يعني عمره ما يأذيني بل بالعكس ده يحبني ويدافع عني ويقدم لي الخير ويبقى قريب مني. إزاي أقدر أحول اللي بيكرهوني وما بيحبونيش ومختلفين معايا وعاملين لي مشاكل في حياتي إلى أنهم يبقوا الأولياء الحميمين القريبين اللي كلهم خير ليا؟ لما أشتغل مع الناس أن أدفع السيئة بالحسنة، يعني كل اللي يغلط فيا أو يضايقني أو ينكد علي أتعامل معاه بالتسامح وتعامل معاه بالعفو وتعامل معاه بالمغفرة. مع الوقت إن شاء الله القلوب اللي قدامك بتحس بطاقة التسامح وبيتقلب الهيجان وبيتقلب الغضب وبيتقلب الكراهية إلى محبة وإلى سكينة وإلى إن الإنسان بيقدر للمتسامح ده تسامحه وبيحس إن قلبه كبير وبيبتدوا يحبه تدريجيا. لا، وفي المنطقة دي لازم تعرفي إن اللي بيهيج المواضيع وبيكبرها وبيشدها هو الشيطان، لأنه الشيطان دائما ورا الإنسان عشان يدمر حياته ويجعله يعصي الله سبحانه سبحانه وتعالى. فلابد انك انت طالما انك فاهمه الموضوع ده كويس اولا واولا واولا مع زوجك كويس، ادفع السيئه بالحسنه. جاي من بره متنكد ومتضايق ومتعصب وبيصوت او بيزعق او الاكل مش حلو وانا مش عاجبني، ما روحش داخله معاه في دور عند داخلي بيني وبين نفسي اقول والله ما انا عامله لك اكل تاني ولا كويه لك هدومك وبكره هتعرف اعلمك ازاي، ونبتدي بقى نشيل في نفسي وهو غضبان يلاحظ ان انا كده شكلي مظبط، الخناقه تولع، عيل من العيال ينزل لا قدر الله ما يرجعش، بنت تروح تتعرف لها على بني ادم يدمر مستقبلها، وكل ده كان من ايه؟ كان من 5 دقائق مناقشه لا قيمه لها على اي كلام تافه، لاننا بننسى ربنا. وهي دي الحقيقه السر اللي انا بقوله وهعيد وهركز عليه باذن الله في دروس 2015. ربنا يا رب ادينا جميعا الصحه والتوفيق برحمه الله سبحانه وتعالى. اين الله في حياتنا؟ اين الله؟ اين قوانين الله؟ اين طاعة الله؟ اين رحمة الله؟ اين بركة الله؟ فين ربنا؟ احنا بنتعامل مع بعض بشر في بشر كأن ما لناش رب، كأن ما عندناش ارحم الراحمين، كأن القادر المقتدر مش موجود في حياتنا، ولهذا بنضيع وبنضيع بنضيع وقتنا وبنضيع قصرنا. يا جماعة ربنا موجود واحنا عبيد لله واحنا مسلمين، يعني لازم امشي تبع قوانين ربنا. يعني هو بيقول يا سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي احسن، يبقى ادفع بالتي هي احسن ليه؟ عشان جوزي ما يبقاش انا وزوجي اعداء. احنا عايزين نبقى اولياء، عايزين نحب بعض، عايزين ناخد بالنا من بعض، عايزين نتعاطف مع بعض، عايزين نكمل احتياجات بعض، عايزين نطيع ربنا عشان ينزل علينا البركه في صحتنا وفي قرشنا وفي مجهودنا، ينزل علينا البركه في ولادنا، ينزل علينا البركة في ديننا وفي أيامنا. لابد يا جماعة لما يتعرض أي واحد فينا، نتكلم دلوقتي عن الزوج والزوجة، لأي موقف يضايقه أو يغيظه أو يزعله أو ينكده ويلاقي نفسه بقى الشيطان أهو، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أول ما لقي الشيطان بقى ابتدى يوسوس لي ويقول لي لا فين كرامتك وفين احترامك وفين عندك، ده انت تعرفي عندي وتخليه يلف ورا نفسه، السيستم ده مش هينفع معاكي، انت ليه يعمل معاكي كده، ويبتدي الشيطان يكبر ويكبر ويكبر في الكلام على طول على طول. أتذكر ربنا قايل لي فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. على طول ربنا معايا وربنا بيسمع وربنا بيعلم وربنا بيحاسب وربنا هيديني الثواب، أنا هاخد ثوابي من ربنا، أنا مش هحرق بيتي ولا احرق أيامي ولا احرق علاقتي بجوزي ولا خلي الشيطان يتحكم فيا ويضيع عليا اليوم أنا وولادي وجوزي. لا، اليوم غالي والساعة غالية والدقيقة غالية، لابد دايما يا جماعة تبقى المناطق دي عندنا ان شاء الله، ان احنا بندفع علشان ننقذ حياتنا وننقذ وقتنا وننقذ ايامنا وننقذ اولادنا، وكمان واهم وقبل كل ده بنطيع الله سبحانه وتعالى. وربنا قايل ان اللي بيدفع بالسيئة الحسنة بالسيئة لازم يكون عنده صبر، هي دي المنطقة الصبر. يعني اذا عندك مشاكل مع زوجك زعلانة منه في طباع متعبة كويس، اصبري خدي الصبر، وربنا سبحانه وتعالى بيوفي الصابرون اجرهم بغير حساب. الحياه بتعدي وبتمر، وعمر ابدا ما يكون الصبر الا نتيجته النجاح والا نتيجته ان ربنا سبحانه وتعالى بينزل رحمته وبيفك الكرب، بس لابد يكون عندنا شيء من الصبر. دي حياه امتحان، والامتحان لما بيجي في شويه اختلافات في الطباع او اختلافات في الاراء لازم ناخدها بعقل وبحكمه، ونقول الحمد لله ان صحتنا كويسة، صحة ولادنا كويسة، مستورين والحمد لله. ايه يعني شوية اختلافات في الرأي او في الطباع او في الشخصية؟ ده اقل ما يكون في امتحان الحياة. بيحتاج ايه؟ بيحتاج الى طاعة لله سبحانه وتعالى في التعاملات، وبيحتاج الى شيء من الصبر والامل ان شاء الله ارحم الراحمين قادر طول ما انا بطيع وبحاول وبدفع بالحسنة وبدفع بالكلمة الطيبة وبسامح وبغفر وبعفو، ان شاء الله رحمة ربنا تتنزل علينا وتبقى الطباع كويسة. وربنا قايل وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هو بس يعني عايزة يبقى لك حظ عظيم، عايزة تتأكدي ان ربنا بيحبك ومديك نعم عظيمة جدا 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 كويس، ادفعي ادفعي بسرعة. اول ادفعي يعني ايه؟ يعني اول ما تبتدي المشكلة انقليها، اللي هي يعني بنقولها اقلب الصفحة. يعني اقلب الصفحة، ما تقفيش مع المشاعر اللي هي كرامتي واحترامي وجع عليا وكذا، المشاعر اللي تحركك للنقطة اللي بعديها اللي هي العند والانتقام والكراهية. سلمي نفسك للشيطان على طول. لا، أول ما يحصل كده على طول أقلب الصفحة، أقول لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفضلي تستعيذي بالله لغاية ما هتلاقي نفسك هديتي، وهتلاقي أن الموضوع ما كانش كبير قوي، وهتلاقي أن عندك اهتمامات أكتر في فيما يخص الأولاد وفيما يخص الحياة النهاردة. ما أقدرش أقف عند كلمة وكلمتين وأضيع اليوم عليا وعلى أولادي وأفتح على نفسي باب جهنم أنا ما أعرفش هيتقفل ليه. لا، أنا بطيع الله، وربنا أمرني أن أنا دايما أقدم الحسنة، وربنا أمرني أن أنا دايما أقدم العفو والمغفرة، هاخد الثواب في الدنيا وهاخد الثواب في الآخرة. سبحانه وتعالى قال برضو في الحجر في الآية رقم 85، فاصفح الصفحة الجميل. هي دي يا جماعة، هي دي المنطقة اللي لابد أن تكون دائما أنا دخل بيها في الزواج من أول يوم. الزواج هي شركة بين اتنين عايزين يبقوا شخص واحد، مشتركين في الآمال والآلام، مشتركين في الأيام والليالي، في السراء والضراء. يبقى عشان نقدر نتوحد مع بعض في كل المشاعر ونتوحد مع بعض في مواجهة الحياة بحلوها وبمرها، لابد يكون معانا الجسور اللي احنا بنتعلمها. وجسر الصفح ده مهم جدا. ليه؟ لأننا مختلفين، ولأننا بني أدمين وجوانا شياطين، والإنسان بيضعف، ولما بيكون تعبان ممكن يلخبط في الكلام، وممكن يكون سريع الغضب أو سريع العصبية. يبقى أنا منذ البداية ومن أول يوم دخلة بمنطقة الصفح الجميل. يعني إيه الصفح الجميل؟ يعني الصفح اللي من القلب، يعني الصفح الصادق. يعني ما بقولش خلاص أنا متزعلانة لكن بفضل شايلة في قلبي وكوم وحمل. لا، منطقة الصفح الجميل دي يعني قلبي يبقى أبيض ولا أحمل فيه شيء أبدا. ليه؟ لأني بصفح لله، لأن اللي هيديني الثواب ربنا، لأن اللي هيرحمني ربنا، لأن اللي هيفوت المصايب والمشاكل اللي هتيجي عليا ربنا، لأني دايما حنادي على ربنا بأعمالي الصالحة اللي كان فيها طاعة، وأقول له يا ربي أنا في الموقف ده لما زوجي يعني كان شد علي شوية أو كده، أنا صفحت الصفح الجميل طاعة لك وابتغاء مرضاتك، ففرج كربنا يا رب وافتح لنا أبواب رحمتك يا رب. طاعة الله سبحانه وتعالى بتفتح للإنسان باب بينه وبين الله سبحانه وتعالى في الدعاء وفي الطلب وفي الأمل وفي التفاؤل. كله أنتظره من الله، أنتظره من الله لما يكون عندي أعمال صالحة. كزوجة أجيب أعمال صالحة منين؟ من علاقتي مع زوجي. من أهم العلاقات مع الزوج الصفح الجميل. أنا داخلة الشركة ومعايا الصفح الجميل إن شاء الله، لا بعد أقول كرامتي، ولا بعد أقول العند، ولا بعد أقول التكبر، ما بخليش الشيطان يتحكم فيا ويضيع لي وقتي. أنا عندي عقل، أنا مؤمنة، أنا طائعة لله. الزواج مسؤولية والأبناء أكبر مسؤولية، والحياة اللي مليانة بالشر ومليانة بالضياع بتخلي كل أم لازم تنسى نفسها شوية وتركز على أبنائها وعلى مسؤوليتها. وحنسمع دلوقتي من الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهمية الصفح وعن أهمية التسامح وعن أهمية العفو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أعطي أو أن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عن من ظلمني. يعني ده أمر من الله سبحانه وتعالى بالعفو. ربنا أمرنا بالعفو لأن ربنا يعلم الضعف البشري، ويعلم إن إحنا ممكن يعني نضايق بعضينا بكلام أو بتصرفات. عشان علم ربنا بالضعف البشري أمرنا إن يبقى دايما معانا العفو ومعانا الصفح عشان نعالج هذه الكلمات والمواقف من أولها، فما تكبرش وتضيع بعد كده حياتنا ونرجع نبص ورا ونقول دول كانوا كلمتين هم اللي ضيعوا السعادة وضيعوا الأولاد وضيعوا كل حاجة. المناطق دي مناطق خطيرة جدا في الحياة، وبتحصل لكل الناس اللي حوالينا، وعايزين دايما نتعلم من دروس الآخرين بدل ما ندفع احنا الفواتير وأبنائنا. فلابد أن ندخل إن شاء الله في الزواج من النهاردة بمنطقة إن شاء الله التسامح والعالم. العفو ابتغاء مرضات الله وطاعة لله وإن شاء الله أملا في رحمة الله في الحياة. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. عايزين نبقى زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين نبقى زي ما كان خيركم خيركم لأهله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه وأنا خيركم لأهله. هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى كل زوج وزوجة، لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو العفو والصفح. كويس، بمعنى أنه قلبه خلاص بينسى الموضوع تماما وبينسى أي حاجة بتزعله تماما وبيبقى دايما القلب نضيف. ده اللي عايز يبقى زي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكسب ثواب الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحدا لله إلا رفعه. يعني إذا كنا عايزين العزة، يعني لما تيجي تسألي واحدة تقولها ليه بتتخانقي وليه بتقفي على كل كلمة وليه ما بتفوتيش وليه يعني ما بتخشيش في منطقة العفو والتسامح، تقولك عشان كرامتي وعشان عزتي وعشان احترامي. طب يا ستي انش عارفة ربنا قالك ايه عن كرامتك وعزتك واحترامك؟ ربنا قال على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دي أوامر الله اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. عايزة تزدادي في العزة وتزدادي في الاحترام وتزدادي في الكرامة، زودي مناطق العفو عندك، مش العكس. الناس بتعيش الحياة بالعكس، الناس ترفض أن تعفو عشان تبقى ناس عزيزة وعندها كرامة عالية. غلط. عايزة تبقى عندك عزة ويبقى عندك كرامة عالية، وخصوصا وأولا وأخيرا مع زوجك. يعني هل في بين الزوجة والزوج عايزة الزوجة يبقى عندها عزة وكرامة عالية مع زوجها؟ انت وزوجك واحد، كرامتك من كرامته وعزتك من عزه وعفوك من عفو واحترامك من احترامه، انتوا الاثنين واحد. عايزة تبقي انسانة عزيزة، اوعي ابدا الا ان يكون ما بينك وما بين زوجك الا هو العفو. والرسول صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع فاتحا وكان دخل وكان طبعا خارج منها وهو خارج يعني متخفي منها كويس عشان هربان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من بطش أهل مكة هرب بالرسالة طاعة لله إلى المدينة كويس. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني أحكم الحاكمين والحكم العدل، جعلوا يدخل تاني إلى مكة وهو فاتحا لها، ودخل نهارا بعد أن خرج منها ليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دخل حطم الأصنام بيده ووقف أمام أهل مكة. طبعا كلهم كانوا متوقعين أنه هيعاقبهم جزاء للإزاء والتعذيب اللي لا يحتمله بشر، اللي عذبوا به كل أصحاب معظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعني يفروا إلى المدينة. فهم كانوا أهل مكة متوقعين أنهم يحصلوا على العقاب اللي هم ابتدوا به مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا للرسول صلى الله عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم، هم واقفين بقى منتظرين العقاب وخايفين، ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنا هعمل فيكم إيه بقى بعد كل اللي عملتوه فيا وفي أصحابي قبل أن أتركك؟ قالوا له خيرا، أخ كريم ابن أخ كريم. فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فاسترد أهل مكة أنفسهم وبدأت البيوت تفتح سراعيها كويس ليتابع الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت النتيجة أن كل أهل مكة دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام لما الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنهم عند المقدرة. هو ده التسامح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من حقه أن يرد لهم اللي هم عملوا فيه هو وأصحابه قبل أن يخرجوا واضطروني يترك مكة وكانت أحب الأماكن إليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أرسل إلى الحياة رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم خلقه التسامح وخلقه العفو صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أنا بعفو عنكم كويس، وما أنا عفى عنهم إلا أنهم استشعروا كويس قدرته أنه كان يقدر أنه هو يعذبهم، فيعني أجلوله قوي وأحبه قوي في منطقة العفو، حسوا أن الرسالة اللي جاي بيها أكيد الرسالة هي اللي دفعته أن يكون موقفه هو موقف التسامح وموقف العفو عند المقدرة، فدخلوا جميعا في الإسلام فكسبهم جميعا. هي دي المنطقة، احنا لما بنعفو عن الناس اللي حوالينا وبنعفو عن حبايبنا وعن كل اللي بيتواجدوا في حياتنا، نيتنا هي ان احنا نكسبهم. يعني ايه نكسبهم؟ يعني نستبدل التشدد والعصبية والكراهية، نستبدله بالمحبة بالمودة بالتعاون بالإخاء كويس. فانت بتكسبي اللي قدامك، بتقولي انا حولت زي ما ربنا بيقول، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بتشتري محبة، بتشتري ناس طيبين، بتشتري قلوب، بتصلح الأرض، بدل ما يبقى الواحد عايش طول الوقت يقولك أنا متخنقة مع جوزي، يا ترى بيخطط لي، يا ترى بيدبر لي، وأنا كمان هخطط له، والعيال قاعدين مرعوبين في الأوض، يا ترى ماما هتعمل إيه في بابا، وبابا هيعمل إيه في ماما. هي دي حياة؟ هو ربنا أمرنا بالزواج عشان نعمل يعني أستغفر الله العظيم العلاقات العجيبة دي اللي بيننا؟ لا، ربنا لما أمرنا بالزواج أمرنا بالزواج عشان نلاقي ناس تحبنا ونحبها، وتتحملنا ونتحملها، وتعطف علينا ونعطف عليها. وأقعد في الأوضة أقول يا بصراحة أنا كنت عصبية قوي النهاردة، لكن الله يكرمه ده يعني تحملني قوي، ده أنا لازم أحاول أرد هذا المعروف له، وهو برضو يقول أكم مرات يعني كنت باجي وعصبي وكذا، وكانت تتحمل وتسكت وتصبر. لا، ده أنا لازم أحاول إن يعني إن شاء الله أكون يعني أعملها أحسن معاملة. دي جوهرة، دي رحمة ربنا، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. نعيش بالمشاعر دي، الأولاد يبقوا عايشين في بيت مملوء بمشاعر التسامح والعفو والمحبة، يكبروا بالطريقة دي لما يتجوزوا إن شاء الله، ما يكونوش زي الناس اللي عندهم العند اللي بيقتل الحب. يكونوا أولادنا عندهم التسامح اللي بينمي الحب وبينمي المودة وبينمي الخير في البيت والبركة، وبيبقى دايما طاعة ربنا موجودة في البيوت وموجودة في القلوب بإذن الله. خلينا نسمع قصة واقعية تبين لنا أهمية العفو والتسامح، إزاي أنه بينقذ القلوب وبينقذ الوقت وبينقذ المشاعر الجميلة بين الزوج والزوجة. هنسمع قصة مثلا أحمد اللي قام عشان يفطر النهاردة مثلا الصبح، بس ما كانش على طبيعته. ليه؟ لأنه كان متضايق ومشدود، لأن كان في خلاف بينه وبين زوجته، والخلاف أحد الخلافات العادية اللي هي أمر طبيعي بين الزوجين. كان من المفروض أن كل واحد فيهم يتنازل للآخر عشان يوصلوا مثلا في المناقشة اللي كانوا فيها بالليل لنقطة وسط، لكن محدش فيهم رضي كويس. وهي قالت أنا مش لا يمكن، هو غلط فيا وأنا مش هتنازله، وهو قال أنا مش هعتذر لها. فقام الصبح وقعد على ترابيزة الفطار عمال بيقشر البيضة اللي جنبيها كوباية اللبن اللي بردت، لأنه ما شربش اللبن، وجاء بص للبيضة اللي محطوطة جنب اللبن في الطبق وقال هي ليه سامية ما جاتش النهاردة زي كل يوم؟ هي بتفطر ولا ايه في المطبخ؟ هي ليه ما جاتش تفطر معايا؟ وهو بيفكر لقى سامية جت وفقتها رغيف خبز، كان بيحاول انه يبص لها ونفسه انها تقوله صباح الخير عشان يعتذر لها، كان عايز يعتذر لها بس عايزة هي تبتدي وتقوله صباح الخير، لكن هي ما قالتش اي كلمة. هي حطت رغيف الخبز وراحت واخدة بعضها ودخلة تانية على المطبخ، وهو سمعها وهي عمالة بتنظف المواعين في المطبخ في أدوات المطبخ، ودقيقة ولقت سمعت سامية وهي واقفة في المطبخ صوت ان الباب اتقفل، فتأكدت ان احمد نزل راح الشغل. جريت بسرعة على الترابيزة لقيته لا شرب الشاي ولا اكل البيضة، فقالت في نفسها طبعا كان عايزني اقشر له البيضة واقطعها له زي كل يوم. لا انت ما تستاهلش، ان هي بقى عمالة تكلم نفسها، هي زعلانة من امبارح بالليل انه ما اعتذر لهاش، فابتدت بقى ايه مناطق الغضب تعلى عندها. انت ما تستاهلش اللي انا بعمله لك، انت زوج لا تقدر الحياة الزوجية، ورمت نفسها على الكنبة وابتدت تسرح كده وهي غضبانة، وابتدت تتوعد، وابتدى بقى الغضب، ابتدى بقى النكد، ابتدى بقى منطقة العناد. قالت أنا النهاردة لما هيجي مش هفتح له الباب هو يفتح بابه، ولما هعمل له الأكل هحط له ملح زيادة في الأكل عشان ما يعرفش يأكل، وأنا هعرف إزاي أسحب منه كل الاهتمام. وكانت غضبانة جدا جدا، وقامت إلى على ترابيزة الفطار عشان تشيل كوباية الشاي اللي هو ما شربهاش والبيضة اللي ما كلهاش. فجأة بتلاقي ورقة صغيرة محطوطة تحت رغيف الخبز، مسكتها لقت مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم: زوجتي الغالية صباح الخير، السلام عليكم. أنا كنت عايز أتمنى أن أنا ما خرجش من البيت واروح الشغل إلا بعد ما شفت ابتسامتك الرائعة اللي بتحطيها على فمك الجميل كل يوم الصبح، اللي بتمدني الابتسامة الجميلة دي بتمدني بالأمل وبتمدني بالسعادة، وببقى سعيد جدا جدا لأني بشوف ابتسامتك الدنيا الجميلة والدنيا السعيدة. كنت أتمنى أن احنا لو قعدنا الصبح مع بعض نفطر زي ما بنفطر كل يوم، وكنت تتكلمي معايا حديثك الجميل: زوجتي أنا بعترف لك أني أخطأت في حقك امبارح، أرجوك اغفري لي الخطأ وامسحيهولي لأن أنت غالية جدا عليا. الشيطان هو اللي اتحكم فيا ووسوس لي لأن الشيطان عدو لنا. أنا كنت عايز والله أعتذر لك من بالليل، سامحيني ما قدرتش، لكن أديني دلوقتي الصبح هو بطلب منك أنك أنت تنسي امبارح تماما، ونفتح مع بعض صفحة جديدة مع بعض فيها الود وفيها المحبة إلى ما لا نهاية. أنا حاجي النهاردة بدري البيت إن شاء الله، وعارف أنك هتكوني عاملالي البامية باللحمة اللي أنا بحبها من إيديك الحلوة، زوجك المخلص. طبعا سامية بمجرد انها سمعت الكلمتين الحلوين دول اللي مكتوبين في الجواب بعد ما قريتهم لقت نفسها مرمية على الكرسي وعمالة تعيط، ودي طبعا تعتبر دموع الحب، وابتدت تقبل الورقة وتبكي وتقول: سامحني، ارجوك سامحني، انا غلطانة، انا ما عملت لفش طعام، يعني ما حضرت لفش الفطار، انا زعلانة من نفسي قوي، انا اخطأت في حقك قوي، انت اللي سامحتني، انت احسن مني. واتقلبت 180 درجة بعد ما قرت الورقة دي، اتقلبت حالتها النفسية تماما من كلمتين فيهم محبة وفيهم صدق وفيهم اعتذار وفيهم دخلت هي في منطقة التسامح وفي منطقة العفو كويس. لما حست ان هو برضو بيقدم التسامح وبيقدم العفو، هي دي المنطقة، لما حست ان هو عايز يواصل، ان هو مش عايز يقف عند المشكلة، ان هو عايز يبقى بينهم التسامح، ان هي غالية عنده، ان الحياة ما تضيعش من كلمتين، المنطقة دي يعني اشتغلت جواها شغل جامد جدا. عشان نعرف ان القلوب يقدر الانسان يعني يتحكم فيها بالصدق، بالنية الطيبة، بالابتسامة الحلوة، بالكلمة اللي من القلب، نقدر نقرب المسافات جدا، نقدر نبني جسور من المحبة كلنا محتاجين لها. محدش يقول انا مش محتاج للحب وللمودة وللرحمة والابتسامة وللعطف، كلنا محتاجين الى هذا، لكن احنا بنكابر وبن عاند لان الشيطان بيتحكم فينا ويقول لنا كرامتك وهتعتذري وهتعتذر، لكن هو طلع انسان يعني ربنا راضي عنه وربنا بيحبه لان هو اللي بدا كويس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن اتنين بيتخاصموا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. يعني لما يكون اتنين زعلانين من بعض وكل واحد يبص في وش التاني ويلفه، لكن اللي يبقى عنده السماحه النفسيه ان هو اللي يبتدي ويقول السلام عليكم، صباح الخير، احنا حبايب، مفيش مشكلة، يلا نفطر، يفتح يعني يكسر منطقة الاشكال النفسي والتباعد النفسي. الانسان الطيب اللي بيقدر يتحكم في نفسه وهو يكون دايما البادئ يعني بالتسامح وبالعفو وبالاعتذار، هو ده الانسان اللي بياخد الثواب من الله، هو ده الانسان اللي بيكسب السعادة النفسية لنفسه وللي قدامه. لان هي بمجرد انها قرت الكلمتين دول ابتدت تجري توضب البيت وترتبه وتجيب شوية ورد وتحطه في الزهرية، وقلبت البيت، عملت يعني من البيت زي كأنه جنينة، وعملت له البامية اللي بيحبها اللي باللحمة، وعملت له جنبها كمان صنف حلو جميل قوي بيحبه، واستنته جنب باب البيت، وقبل ما يفتح الباب فتحت له الباب وقالت له ملناش غيرك وانت وانت، كلام جميل ومشاعر جميلة، وحسوا بالسعادة وحسوا بالرضا. وشوفي قد ايه هم كانوا ممكن هي كانت بتتوعده قد ايه من في اول النهار، وبتقول مش هحط الاكل، مش هحط له، هحط له ملح كتير في الاكل وحوريه وحنكد. دخلت في العند كانت هتسلم نفسها للشيطان، وكانت هتسلم سعادتها للشيطان، وكانت هتسلم علاقتها بالله للشيطان. كانت هتضيع نفسها تماما، عشان الشيطان ما بيسيبناش ابدا نعمل حياه زوجيه سعيده. لازم نبقى مدركين ان في عدو واقف في كل مناقشه، واقف في كل حوار، عايزنا ندخل بالعند وندخل بالكرامه وندخل بالكبرياء وندخل بالتشدد والتحكم، عشان ندمر المناقشه. وتكون تدمير المناقشه هو تدمير تدريجي للعلاقه الانسانيه بيني وبين جوزي، وضياع لسعادتي وسعادته، وضياع لحاضر للحاضر والمستقبل والابناء. كل ده من كلمتين تفهين ومن حوار لا قيمه له. لازم نبقى مدركين الى اهميه التسامح واهميه العفو واهميه الصفح، وان احنا داخلين بالمنطقه دي على طول عشان نقدر دايما نحمي نفسنا. لازم ندرك يا جماعه ان التسامح والعطف هم دول اهم، والعفو والتغافل. التغافل يعني اشوف حاجه تضايقني واعمل نفسي مش شايفاها. ليه؟ لاني مش عايزه اتنكد، ومش عايزه انكد على اللي قدامي، مش عايزه اضيع اليوم عليا وعلى اولادي وعلى جوزي، مش عايزه ادخل مشكله في حياتي. يا جماعه الحياه فيها مشاكل بما يكفي، فلا نصنعها احنا. لما بنصنع المشاكل وبتكبر كويس، وكلمتين بيتحولوا لخناقه ولفضيحه ولقضيه كبيره بينا وبين بعض، ويمكن كلمتين يوصلوا للطلاق. نرجع نقول ليه يا رب كده؟ لا، ما نقولش ليه يا رب، نقول ليه احنا كده، وبنسلم نفسنا للشياطين. فين التسامح؟ فين العفو؟ فين المحبه؟ فين الرغبه في السعاده؟ فين الرغبه في ان انا ما اشوفش اخطاء اللي قدامي؟ فين الرغبه اني ارسل للي قدامي رساله انا عمري ما هزعل منك، ولا عمري هعمل معاك مشكله، لان احنا غاليين على بعض، لان ملناش غير بعض. يا جماعه المناطق دي لازم نقويها، عشان ما يجيش على الواحد يوم يلاقي نفسه وحيد ويرجع يقول انا اللي ضيعت شريك العمر بتاعي. وعمرنا ما بنعرف قيمه اي حاجه في حياتنا الا بعد ما بتضيع منا. لازم نعرف ان التسامح والعفو والمغفره هو دواء لذكريات الماضي. بلاش نعيش في الماضي التعيس، بلاش نفضل ننزف من الايام ومن اللي عمله، بلاش نعيش في الحزن والياس وفي الندم. التسامح والعفو بينسيكي كل ذكريات الماضي، وبينسيكي برضو احزان الحاضر. لما بتبقي داخله بالتسامح والعفو انت وزوجك ان شاء الله، منطقه الغضب، منطقه الكراهيه، منطقه العند، منطقه الرغبه في الانتقام، كويس، كل ده بيطلع منك، وبيبقى داخلك السلام الداخلي. وانس جوه الانسان سلام داخلي، يبقى جواه طاقه، طاقه لتجميل الحياه، طاقة ان عايزة اعيش وقت احلى. يلا قوم البس كويس، يلا قوم اخد بالي من ولادي، يلا قوم نعمل اكلة حلوة، يلا نقضي ساعات جميلة مع بعض. طاقة سعادة في الحياة، طاقة اني ما ضيعش اي دقيقة من حياتي الا لما اعيشها في وقت جميل، لاني بعيش مع ناس طيبين بحبهم. فلازم نعرف ان التسامح والعفو هو اقوى وصفة للسعادة. اولا لاننا لازم نتوقع الاخطاء من شركاء العمر، لا زي ما انا بخطأ وبتنرفز وبتعصب اتوقعه من اللي قدامي. يبقى طالما ان هيبقى في بينا بعضا من الاخطاء، يبقى لابد يكون معانا الدواء اللي بيمسح هذه الاخطاء، وهو التسامح والعفو والمغفرة، لان نوايانا طيبة، ولاننا بنطيع الله، ولاننا عندنا امانات، ولاننا الحياة قصيرة، ولاننا ما لناش غير بعض ان شاء الله دايما. فلابد تعرفي ان التسامح والعفو هو اقوى وصفة للسعادة، بتحمي حياتك وبتحمي أمالك وبتحمي عباداتك وبتحمي أماناتك. يا رب دايما يكون معنا التسامح والعفو، ونعمل الدعاء. ونسمع قصة مضحكة في الآخر عن زوج خاصه 3-4 أيام، فغضبت وكتمت غضبها وابتدت تلم بقى هدومها كويس وتحطها جوه الشنطة بتاعتها. خلاص بتلم هدومها، عايزة ترجع بقى بيت أهلها لأنه مخاصمها كويس وما جايش صالحها زي الزوج بتاع القصة الأولانية. فلما الزوج أحس بيها ولقاها عمالة تلم الهدوم وكده، ففهم إن هو تأخر قوي في إنه يصالحها، فابتدى يتكلم معاها ويضحكها كويس كده. فهي أحست ان هو عايز يسامحها، فبعد ما سامحها وبعد ما صالحها وكده قال لها طب عايز اسالك سؤال بقى، انت كنت بتعملي ايه؟ قالت له لا ابدا، انا كنت بدخل هدوم الصيف وبطلع هدوم الشتاء ونعمل الدعاء.